قال رحمه الله: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك بسند متصل. حدثنا محمد بن مسنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بصر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي رضي الله عنهم، فقربنا إليه طعاما وعطبة، طعاما اسم عام لعله خبز أو نحو ذلك، وعطبة الحيس يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن، هذا ما زال يصنعونه ربما في حضرموت في بعض المناطق، يسموها عصيدة حضرمية، وهي عبارة عن عصيد دقيق مع التمر، وربما أضافوا إليها سمنا أو عسلا. قال: فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله يلقى النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، بعد الطعام يحتاج الإنسان إلى شراب وإلا ربما شق عليه العطش، وفيه أن الشرب بعد الطعام صحي، لا كما يقول بعض الأطباء: لا تشرب بعد الطعام إلا بعد ساعة ونص أو ساعة ونصف ساعة، بل تشرب بعد الطعام مباشرة، ولك أن تشرب في حال الطعام حتى لا تصاب بالغصة، لكن اشرب باعتدال. أما أن تشرب بغير اعتدال، أكيد أنه أي شيء بدون اعتدال مفسد، حتى العسل إذا كان بغير اعتدال ربما يؤدي إلى ضرر، اللحم إذا كان بغير اعتدال يؤدي إلى ضرر، التمر إذا كان بغير اعتدال يؤدي إلى الضرر، أي شيء بغير اعتدال يؤدي إلى الضرر. الإمام مسلم الحجاج سئل عن حديث فجعل يأكل تمرا، ولكن لسرحان ذهنه وهو يبحث عن الحديث جعل يأكل الحبة بعد الحبة وحبة بعد الحبة حتى أكل تمرا كثيرا، بعد ذلك أصيب بمرض ومات من نفس هذه الأكلة. فلا بد من التفريق بين ما كان من الاعتدال وبين ما كان بغير الاعتدال. أي شيء باعتدال نافع مما خلقه الله لنفع الإنسان، ما خرج عن الاعتدال غير نافع. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالنباتيين بعضهم يموت لما لحقه من ضعف، لأن الإنسان بحاجة إلى بروتين وبحاجة إلى نشويات وبحاجة إلى أشياء كثيرة. وهكذا بعضهم يقول لك زمزم زمزم، صح زمزم طعام طعم وشفاء سقم إن شاء الله، لكن لو اعتمدت عليه بغير اعتدال مع غيره ربما يلحقك الموت الضعف. البركة التي جعلها الله لأبي ذر قد لا تقع لغيره. لما ذهب شيخنا مقبل رحمه الله إلى أمريكا للعلاج تعالج شفاه الله وكوى له الكبد وذهب السرطان الذي كان فيها، ورجع إلى مكة على أساس أنه يرجع لزراعة الكبد مرة ثانية، فوجد رجلا يدعي أنه طبيب أعشاب، فقال له: توقف عن الأكل والشرب واكتفي بماء زمزم وعسل. ماء زمزم فيه بركة، العسل فيه بركة، فيه الشفاء وطعام وحلوى، لكن الشيء الذي يخرج عن الاعتدال ما يصلح. إنسان في آخر عمره وتعطيه بحمية، فاستمر 40 يوما فإذا بالرجل قد تلف وانتهى تماما. أسعفوه إلى ألمانيا، حين دخل على الطبيب قال لهم الطبيب: يعني هذا الرجل كأنه من أهل الدين وما يحب أن يموت في هذه البلاد، خرجوا في أقرب وقت، في أقرب وقت. وفعلا ما هو إلا المعاملة، مع أن التسهيلات موجودة في السفارة السعودية في برلين وحجز الطائرة. طبيا سبحان الله، طبيا كان ينبغي أن الطائرة لا تحمله، لكن حين أدخلوه الفحص يعني خرج الفحص أنه يتحمل الطائرة، ولكن ما وصل مطار جدة إلا وهو في الإنعاش مباشرة. الله عز وجل أراد أن لا يموت بين ظهراني الكفار، فخرج عن الاعتدال. الآن هذه الأيام مثلا تجد بعض الأخوة يعني عنده ربما نوع سمنه ويقول لك أعمل حمية. يا أخي إيش من حمية؟ الحمية هذه لا تصدقونها، لابد من حمية باعتدال. ابن القيم يقول: الذي يريد ينحف البطن يأكل لحم، كثر أكل اللحم، هذه الحمية الطيبة، كل لحم حتى يمتلئ البطن ويأتيه مع شدة العصر يذهب الدهون، أو كل واشرب واخرج مشي تريض، هذه الحمية. أما أنك تترك الأكل والشرب تقول حمية وأنا ما أتعشى. ترك العشاء مهرمة في قانون الطب، ترك العشاء مهرمة، وفي قانون العرب الصبوح الروح والغدا ما تيسر، يبكر لك الصبوح ما يصطبح يقول لك أنا حمية، وبالليل أنا ما أتعشى حمية. والمشكلة أن الجسم من أين يتغذى في أيام قوته؟ يتغذى من عظامك، يتغذى من مخك، يتغذى من قواك، لكن إذا جاءك المرض يظهر لك أن الحمية التي كنت عليها قد ذهبت بما هو في جسمك من الغذاء. شيخنا حفظه الله لما عمل العملية هذه، عملية يعني القص أو التكميم أو ما يسموها، كاد أن يموت، كاد أن يموت، وإنما سلمه الله يعني بقدرته، واستجاب الله دعاء الصالحين، وإلا رجل انتهى انتهى تماما، يعني ذهبت قواه بسبب الحمية التي يسميها حمية اضطرارية. هذا أسلوب يا أخوة الناس توسعوا فيه. يا أخي لا تقص بطنك إلا إذا قرر الأطباء أن أنت بين خيارين، إما الهلكة وإما القص، يعني هناك ذو طبيا، وهكذا الحمية، إلا إذا كان عندك يعني مرض عند أكلك، وإلا كل واشرب وتحرك يمين يسار. قال بعض المشايخ لا أن أموت شابعا أحب إلي من أن أموت جائعا. صحيح والله أن كثير من الناس يعني يقول لك حمية 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 ويفرط في الحمية، وبعد ذلك يتضرر. أنت الآن بخير، ما سيظهر لك أن الحمية مضرة، لكن إذا أتاك الحمى انظر إلى واحد محموم وما عنده حمية، واحد محموم عنده حمية، ذاك يرتقل، ما عاد تنفع معه الإبر ولا الفلتارين ولا البادين ولا شيء، لأن جسمه أصلا منهار، جسمه قد ذهبت قواه بسبب الحمية التي هي على غير اعتدال. هذه نصائح لنفسي ولكم. والله أني ألاحظ في نفسي، ألاحظ في نفسي أن اليوم الذي أقلل فيه الطعام حتى المروحة تضرني وأتعب، واليوم الذي أكل صح أن السكر راح أن يرتفع، لكن أحسن مما يهبط، أحسن مما يهبط. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يأكل حتى يشبع، وكثير يأكل حتى يشبع، وتارى بالتمر وتارى الماء وتارى اللحم. المهم أن الإنسان يوسع على نفسه بما وسع الله عز وجل عليه، والخروج عن الاعتدال زيادة يؤدي إلى الضرر، والخروج عن الاعتدال نقصا يؤدي إلى الضرر. الشيخ محمد أعلم مني بالطب، إذا قد جالك فرصة يا شيخ محمد كن أعطهم طبيات. صحيح الطبية نحتاج لها، ستجد في زاد المعاد عندنا الطب النبوي، فأي شيء يخرج عن الاعتدال، أكل التفاح إذا كثر يؤدي إلى النسيان، الأحماض. لكن سمعنا فائدة من الشيخ محمد أن الفاكهة التي هي من نفسها حمضية ما تضر، ما تؤثر على المحفوظ، لكن الشيء المصنوع حمضيا يؤثر. وأنا جربت والله، لما كنت في القاهرة في أول دخلة دخلت فيها كنت أكل ما يسمونه بالمخللات، وسبحان الله كنت أقول يا جماعة هذه الحكمة اللي قالوها ما هي صحيحة. المهم ولا رأيت نفسي أنا حاضر إلا وذهني يشرد، أدرس وذهني يشرد. قلنا والله إذا المخللات هذا من عدم الاعتدال، من عدم الاعتدال. الإنسان يأكل مخلل كلك حبة أو حبتين، إما بقل أو خيار أو جزر، لأنهم يعملون مخلل من أشياء كثيرة، من حيث ينشطك على الأكل ويذهب عندك بلغم، لكن لما تأتي لك بصحن كامل مخلل هذا يضرك ويخرجك عن الاعتدال. وأيضا عندهم قاعدة يعني عند أصحاب الشوارمة، أصحاب الشوارمة هذا سبحان الله، وهذا أمر مجرب أيضا، إذا أخذت لك روتي واحد ينتهي وأنت نفسك في الثاني، تأكل بطيبة نفس، فإذا أوصلت وأنت طمعان تقول أشتري اثنين من أجل أشبع، الواحد ما تكمل إلا بصعوبة ما له طعم. هذا مجرب، جربته أنا بنفسي. وأيضا ذاك الذي يصنعوه المطبق بالبيض، هذا سبحان الله إذا أخذت لك واحد قرص واحد تأكله وتريد الثاني، إذا أخذت اثنين ما عاد تأكل الأول. هذا اعتدال طبيعي، الإنسان يعود نفسه الاعتدال الطبيعي. فهكذا خلونا نمشي مع الاعتدال، يعني حتى لا نعمل يعني خروج عن الاعتدال في الأكل والشرب، ولا ننقص الأكل والشرب حتى نخرج عن الاعتدال في الصحة البدنية. كان فيها رقاصة مغربية خرجت عن الاعتدال، قلتها رقاصة مدبرة. المهم دخلت غرفة العمليات تريد تعمل لها عملية من أجل تظهر أنها وسيمة أكثر، ما خرجت إلا ميتة إلى الإنعاش. فأي شيء فيه خروج عن الاعتدال سواء في باب الزيادة أو في باب النقصان يؤدي إلى الضرر. الحمد لله، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، سواء في العلميات أو في المعنويات أو في العمليات أو في الدنيويات. والله أن الواسط العدل الخيار في كل شيء. شوف في العلميات إياك والغلو، إياك والجفاء، كذلك في العمليات إياك والتشدد، إياك والتميع، كذلك في المعاملات إياك والشدة والغلظة، إياك وكثرة الميوعة، كذلك في الطبيات إياك وترك الدواء بالمرة، وإياك والإكثار من الدواء الذي لا تحتاج إليه. يعني أحيانا لابد من الدواء، فما يصلح أنك تقول أنا ما أتداوى. يا عباد الله تداوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول. وهكذا لا يصلح أنك دائما مع الدواء، يعني أدنى شيء تتداوى، لأن الجسم يضعف، بدل أن يقوم هو بمواجهة الأمراض خلاص تعود أنه الأدوية تطرد الأمراض فيضعف عن المواجهة. هكذا يجعلون أن يعيش مع الاعتدال في جميع أمورنا، علميا وعمليا ودعوة ونوما وصحوا وأكلا وشربا وتربية لأبنائنا، وهكذا وتأديب لهم ومزح معهم، وهكذا معاملة مع زوجاتنا ومع أخواننا. في جميع جوانبنا نعيش مع الاعتدال. الاعتدال أمر طيب، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.